بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 9926.
سيحاضر لنا عن توقير العلماء والاستفادة من علمهم. والآن أيها الإخوة، فلننصت خاشعين إلى تلاوة الطالب محمد نور بلوشي من كلية القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
والآن أيها الإخوة الكرام، مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ومحاضرته توقير العلماء والاستفادة من علمهم، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم الحقيقي الذي يراد عند الإطلاق، والذي يذكر الحاملون له ويوصفون بأنهم العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وبلغ للناس كل ما يحتاجون إليه، ودل على كل خير وحذر من كل شر صلى الله عليه وسلم. وقد هيئ الله عز وجل له أصحابا كراما شرفهم الله عز وجل بصحبته وتلقي الشريعة عنه شرفهم بصحبته وتلقي الشريعة عنه فصاروا هم طليعة العلماء وهم مقدمتهم الذين تلقوا مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحق والهدى. وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معنيين بتلقي هذا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غاية العناية، فكانوا يلازمون مجالسه صلى الله عليه وسلم ويسمعون حديثه ويحضر منهم في بعض المجالس من يحضر ويغيب عنها من يغيب، ويحضر من غاب في مجالس أخرى يغيب عنها من حضر في المجالس الأخرى. فتلقوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتناوبون على المجيء إليه عليه الصلاة والسلام بحيث يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين تحصيل العلم النافع المتلقى من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إنه كان له جارا من الأنصار وكان هو إياه يتناوبان النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحضر يوما وهذا يحضر يوما، فإذا حضر صاحب النوبة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع في ذلك اليوم، فإذا رجع إلى بيته وإلى منزله التقى بجاره الأنصاري فأبلغه ما كان سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنصاري إذا نزل في نوبته وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع من الحق والهدى ثم رجع إلى منزله أخبر جاره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما حصله وبما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام من العلم في هذا اليوم. وكذلك عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه كما في صحيح مسلم أنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل فلما جاءت نوبته أتى بها بعشي ثم جاء وحضر بقية مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ما سمع منه، فهذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصوا غاية الحرص وبذلوا ما يستطيعون في تحمل هذه الشريعة وتلقيها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قاموا بما يجب عليهم نحوها تحملا وتأذية على التمام والكمال. وكان هذا من أسباب فضلهم وشرفهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن كل من جاء بعدهم لا يعرف الحق والهدى إلا من طريقهم، ولم يبلغه الكتاب والسنة إلا بواسطتهم، فهم الواسطة بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولم يحصل للناس شيء من الحق والهدى إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن استغنى عما جاء عن طريقهم فإنه لم يظفر بشيء من الحق، وإنما ظفر بالخذلان وظفر بالحرمان وسلوك غير سبيل المؤمنين
لأنه لا صلة تربط المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين من بعد عهد الصحابة إلى قيام الساعة إلا بالأخذ عن الصحابة. ولهذا كان شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن لهم من الأجور ولهم من الثواب ما لم يكن لأحد بعدهم، وذلك أن الحق والهدى الذي دلوا عليه واستفاد منه من جاء بعدهم لهم مثل أجور كل من استفاد هذا العلم عنهم واستفاد من هذا الخير بسببهم، فلهم مثل أجور الأمة من زمانهم إلى قيام الساعة. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل عليهم، وهذا مما فضلوا به غيرهم وتميزوا به على غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم جاء بعدهم التابعون وساروا على منوالهم وتلقوا ما تحمله الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحملوه عنهم. وهكذا سلسلة متصلة الحلقات، جيل يأخذ من الجيل الذي قبله ثم يأخذ عنه الجيل الذي بعده، وهكذا فدونت السنة وحفظت وتفقه الناس في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الطريقة المتبعة، وهذه المحجة الواضحة، وهذا هو المسلك القويم، وهو تلقي العلم عن أهله. ولهذا كان هؤلاء العلماء من الصحابة ومن بعدهم ومن سار على منوالهم وصفوا كما جاء في الحديث بأنهم الوراث لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فكان هذا شأن علماء هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم، هم الوراث الذين ورثوا هذا الحق والهدى وهذا العلم النافع الذي يتناقله كل من جاء بعدهم ويستفيد من علمهم ويذكرهم بالخير ويثني عليهم ويدعو لهم ويأجره الله عز وجل بالعمل بهذا العلم النافع الذي أخذه عن طريقهم، ويأجرهم الله عز وجل بمثل ما أثاب به هذا الذي استفاد هذا الحق والهدى من طريقهم. فصار هؤلاء العلماء من الصحابة ومن بعدهم هم الوراث الذين ورثوا هذا العلم النافع، وهو ميراث النبوة. فإن العلماء الذين يشغلون أوقاتهم في تحصيل العلم النافع وفي بذله وفي نشره وتدوينه، هذا هو الذي يبقى لهم بعد وفاتهم، وهذا هو الذي يكونون به أحيا بعد وفاتهم. فإن الناس إذا ماتوا إذا لم يخلفوا علما ولم يخلفوا شيئا من هذا الميراث وهو ميراث النبوة، فإنهم ينسون ولا يذكرون بعد فترة وجيزة من وفاتهم. ولكن هؤلاء تمضي السنون وتمضي الأعوام وهم أحياء على ألسنة الناس وفي أذهان الناس وفي قلوب الناس، وهذا هو الذكر الحسن الذي يبقيه الله عز وجل لأوليائه. هذا هو الذكر الحسن الذي به حيا هؤلاء بعد موتهم بمئات السنين، وقد نسي من كان في زمانهم ممن لم يكن على منوالهم وعلى منهاجهم. فنحن الآن في القرن الخامس عشر، ومع ذلك هناك أعداد كثيرة من سلف هذه الأمة، دائما وأبدا نسمع ذكرهم، ودائما وأبدا تمر بنا أسماؤهم ويمر بنا علمهم، فنستفيد من علمهم ونترحم عليهم وندعو لهم، وهذه هي الثمرة وهذه هي الفائدة الحقيقية من العلم النافع. ومن اشتغل بتحصيل المال وبجمع المال ولم يشتغل بالعلم النافع لا يرثه إلا مات إلا أولاده وإلا ورثته، وأما هؤلاء فإن ورثتهم كثيرون، وهم ليسوا منحصرين في زمان، وإنما يرثهم العلماء ويرثهم طلاب العلم في كل زمان وفي كل مكان، فيستفيد من علمهم ويذكرهم بالخير ويثني عليهم. ثم إن هؤلاء العلماء الذين هذا شأنهم وهذا وصفهم بذلوا ما يستطيعون في الوصول إلى الحق وفي تحصيل العلم النافع وفي معرفة الأحكام الشرعية، وقد بذلوا وسعهم وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه، وقد كانوا جامعين بين معرفة الدليل والفقه في الدليل، وهذا هو الغالب على كثير منهم، فإنهم جمعوا بين الفقه والحديث، جمعوا بين معرفة الآثار وحفظها واستيعابها وبين الفقه فيها، فكانوا أوعية للعلم وحفاظا له، وكانوا أيضا متمكنين في فهمه وفي معرفته، ولهذا كانوا يجمعون بين العلم بين الحفظ والفقه، بين الرواية والدراية، يجمعون بين الدراية وبين الرواية، لا يكون همهم الرواية فقط ولا همهم الدراية فقط، وإنما همهم أن يجمعوا بين العلم والعمل، وأن يجمعوا بين حفظ الأدلة وبين الفقه فيها ومعرفتها. ثم إنهم يتفقون فيما يتفقون فيه ويختلفون فيما يختلفون فيه، وهذا الذي يختلفون فيه منه ما هو اختلاف تنوع ومنه ما هو اختلاف تضاد، فاختلاف التنوع لا يؤثر ولا حرج فيه، ولا يقال إن هذا مصيب وهذا مخطئ، بل كلهم مصيبون، لأن اختلاف التنوع كله جاءت به السنة وكله حق، إن أخذ بهذا فحسن، وإن أخذ بهذا فحسن حسن، وهذا لا يضاد هذا ولا يخالف هذا، وهذا مثل ألفاظ الأذان ومثل ألفاظ الاستفتاح ومثل ألفاظ التشهد، فكل ما وردت به السنة وكل ما ثبتت به من هذه الصيغ فإن الأخذ بأي واحد منها يعتبر حقا ولا يعتبر أحدهم مصيب والآخرون مخطئون، وإنما كلهم مصيبون، لأن هذا حق وهذا حق وهذا حق وهذا حق، وهذا يسمى اختلاف تنوع. وأما اختلاف التضاد فهو كون هذا يعتبر هذا حلالا وهذا يعتبره حراما، هذا سائغ وهذا غير سائغ، هذا جائز وهذا غير جائز، هذا يسمى اختلاف تضاد. وهذا هذا الاختلاف الذي يجري بينهم إنما أداهم إليه اجتهادهم، فهم بذلوا ما يستطيعون في معرفة الحق، فكل توصل إلى ما توصل إليه، وهو لا يعدم إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، ولكنه لا يعدم أجرا أو أجرين، فإن أصاب في اجتهاده فإنه مأجور على اجتهاده وعلى إصابته، وإن أخطأ ولم يوفق في اجتهاده فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور، لأنه قد بذل ما يستطيع في سبيل الوصول إلى الحق، فإن وفق له فإنه يكون مأجورا على اجتهاده وعلى إصابته، وإن لم يوفق له فإنه يكون مأجورا على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا شأن سلف هذه الأمة وهذا شأن علماء الأمة رحمهم الله، فإنهم بذلوا ما يستطيعون وهم دائرون بين الأجر والأجرين، وهذا هو الذي يجب أن يعتقد في حقهم. وهذا الاختلاف الذي حصل بينهم وكون منهم من يوفق للدليل والأخذ بالدليل، ومنهم من لا يحصل له ذلك ولا يتأتى له ذلك بسبب ما بلغهم من العلم. ومعلوم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه استوعبها أحد من الناس أو أنه يمكن أن يستوعبها شخص من الناس بحيث لا يفوت عليه منها شيء، إن هذا غير ممكن وغير حاصل. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث في بعض المجالس بأحاديث يغيب عنها من يغيب ويحضرها من يحضر ويتحملها من يحضر، ثم تخفى على من لم يحضرها ولم تبلغه. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين تحدث القضية وتحدث المسألة فيما بينهم، فلا يكون عند هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة علم بحكمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتوقف فيها ويسأل، ثم يأتي بعض الصحابة فيخبر بأنه سمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيعتمد ويذهب هذا الصحابي إلى ما بلغه من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عمر جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم تحدث له المسألة ثم لا يكون له يكون عنده علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل ويستشير ثم يبلغه الدليل عن الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيرجع ويعتمد على هذا الدليل الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو من أوعية السنة، وهو أيضا من فقهائها، يرشد ابنه ومولاه بأن يذهب إلى أبي سعيد الخدري ويسمع من حديثه، كان يدل بعضهم إلى بعض ويرشد بعضهم إلى أن يذهب الناس إلى هذا الصحابي ليأخذوا من حديثه، وذلك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستوعبه أحد من الناس، ولم يكن أحد من الناس حصل له ذلك ولم يدعي ذلك ولا يجوز أن يدعى فيه ذلك، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيط بها شخص من الناس بعينه بحيث لا يفوته شاردة ولا واردة منها إلا وقد كانت عنده، فهذا لم يدعيه أحد ولا يجوز أن يدعى في أحد من الناس، بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل هذا لأحد منهم وما ادعي في هذا في أحد منهم، فمن باب أولى من يجيء بعدهم. ولكن كما عرفنا هذا من أسباب الاختلاف التي وقعت، ولهذا كان بعض سلف هذه الأمة يبلغه الحديث من طريق لا تثبت عنده فيقول بخلاف هذا الدليل الذي لم يثبت، ولكنه يعلق القول به على صحته ويقول إن صح قلت به وهو قولي صح فهو قولي، هكذا جاء عن سلف هذه الأمة، كما جاء ذلك عن الشافعي وعن غيره، فإن الإمام الشافعي رحمه الله كثيرا ما يقول في كثير من الأحاديث في عدد من الأحاديث إن صح الحديث قلت به، وقد جاء بعض أتباعه ممن بلغه صحة الحديث وقال وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، أي المذهب الذي علق القول به على صحته فإنه قد صح وإذا فهو مذهبه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان، هذا شأنهم وهذه طريقتهم، يلتزمون السنن ويحافظون عليها ويجتهدون في معرفة الحق، فقد يخطئ قد يصيبه هذا المجتهد وقد يخطئه، ولكنه كما عرفنا لا يعدم الأجر أو الأجرين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن المصيبة أنه ليس كل مجتهد مصيب، يدلنا على أنه ليس كل مجتهد مصيب لمصيب الحق، ليس كل مجتهد مصيبا الحق، فمن الناس من يصيبه ومنهم من يخطئه، ولكن من أصابه ظفر بأجرين، ومن أخطأه ظفر بأجر واحد. نعم يمكن أن يقال إن كل مجتهد مصيب يعني مصيب للأجر، كل مجتهد مصيب للأجر مع التفاوت في الأجور. وأما إصابة الحق فإن هذا الحديث واضح في أن هذا الاختلاف الذي يكون من قبيل اختلاف التضاد، فإن الحق يكون مع واحد وغيره يكون على خلاف ذلك، ولكن من أصاب ظفر بالأجرين ومن أخطأ ظفر بالأجر الواحد. وهذه هي الطريقة المتبعة في القرن الأول وفي القرن الثاني، وهكذا كل يجتهد فيما بلغه من العلم ويبذل وسعه ويحصل وينتهي إلى ما ينتهي إليه، ولكنه مأجور إن أصاب وإن أخطأ. فهذا هو الذي يجب أن يعتقد في حق سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على منوالهم وسار على منهاجهم، أنه لا يعدم الأجر أو لا يعدم الأجر والأجر أو الأجر لا يعدم الأجرين أو الأجر الواحد. ثم إن الواجب على طلاب العلم وعلى المنتمين إلى العلم أن يوقروا هؤلاء العلماء الذين هم الصحابة ومن سار على منوالهم، يوقروهم بمحبتهم وامتلاء القلوب بمحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم، التعظيم والإجلال اللائق بهم وذكرهم بالخير والثناء عليهم وحمل ما يأتي منهم على أحسن المحامل، واعتقاد أنهم بشر يخطئون ويصيبون، وأن من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. هذا هو الذي يجب في حقهم، ولا يتكلم فيهم إلا بالخير، لا يتكلم فيهم بغير ذلك، لأن من تكلم فيهم بغير ذلك إذا كان على سبيل الإزراء أو على سبيل الحط من شأنهم فإن هذا لا يضر المتكلم إلا نفسه. أما إذا كان الكلام ما يتعلق ببيان أحوال العلماء وأحوال الرواة من الثقة والعدالة ومن الصدق وغير ذلك من الصفات، فإن هذا أمر لا بد منه، قد سلكه سلف هذه الأمة